بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. حديث أعلن النكاح عندك عبد الله بن الزبير، ما حاله؟ اسم بشاهده اسناده عبد الله بن الأسود القرشي، قال أبو حاتم شيخ. وله شاهد عن محمد بن حاطب. ما هي الألفاظ التي يحصل بها النكاح؟ هي لفظ يدل على النكاح، يصح أن يزوج به. أشهر الألفاظ الذي هي الألفاظ التي جاءت في القرآن النكاح والزواج. زوجتك وانكحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. قال: صحيح من أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، ولم يخرجه النسائي. والحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، فرواه عنه إسرائيل عن أبي بردة عن أبي موسى به موصولا. وتابع على ذلك جمعهم يونس بن أبي إسحاق وعيسى بن يونس وأبو عوانة وشريك النخعي والزهير بن معاوية. قال الحافظ في النكات: وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق. هنا عدد خمسة. قال الحافظ: وتمام العشرة، أي بقي خمسة آخرون غير هؤلاء. وقد رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. وشعبة وسفيان أرجح من كل من ذكر، ولكن في هذا الموضع رجحوا رواية الوصل لقرائن أخرى، ورجح البخاري أيضا الموصول لقرائن أخرى سيأتي ذكرها. قال: وقد رجح أكثر الحفاظ الرواية الموصولة، مع أن شعبة وسفيان أحفظ من كل من رواه موصولا، إلا أن إسرائيل كان له خاصية في جده أبي إسحاق. هذا من القرائن، أن إسرائيل من الأثبات في جده أبي إسحاق السبيعي. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: وقد قيل لو إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي من سفيان وشعبة. ونقل البيهقي عن حجاج بن منهال قوله: قلنا لشعبة: حدثنا أحاديث أبي إسحاق. قال: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. يعني هذا أيضا نص من شعبة نفسه، أن إسرائيل في أبي إسحاق أثبت منه. وقد صحح رواية إسرائيل علي بن المديني والبخاري والذهلي والترمذي، وهؤلاء أئمة العلم. وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، وهذا من القرائن في ترجيح رواية الجماعة أنهما أخذاه في مجلس واحد، لعله كسل عن رفعه أو أخذ ماذا ذكره ولم يعني مجرد ذكر مذاكرة لا على سبيل الإسناد. وقد ذكر الترمذي أن شعبة وسفيان أخذوا عن أبي إسحاق في مجلس واحد، فقال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم. قال الحافظ في النكت: فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد. وتوسع الحاكم في ذكر طرق الحديث، وقد رجح المرسل الطحاوي في معاني الآثار وأشار إليه ابن عدي، والذي يظهر أن قول أكثر الحفاظ مقدم، ويشهد له الحديث الذي سيأتي عن عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فهو صحيح، حديث صحيح، وما جاء من رواية الإرسال فيحمل على أنه أرسله على سبيل المذاكرة، لم يكن قاصدا وصله، فرواية الوصل أيضا محفوظة. قال: وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذا الحديث ليس موجودا في المخطوطين في المخطوط، وهو زياد من المطبوع. قال: الحديث لم يخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين، وهو عند الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران به، وإسناده شديد الضعف لأن عبد الله بن محرر متروف، وقد جاءت زيادة وشاهدين في جملة من الأحاديث وكلها ضعيفة جدا أو غير محفوظة، فقد جاء من حديث جابر عند الطبراني في الأوسط وابن عدي كما في الكامل، وفي إسناد محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروف، وجاء من حديث أنس عند ابن عدي وفي إسناده يزيد الرقاشي ومتروك، وجاء من حديث ابن عباس عند الطبراني وفي إسناده الربيع بن بدر وهو متروك، وجاء من حديث علي عند ابن عدي، وجاء من حديث علي عند ابن عدي وهو باطل كما قال ابن عدي، وجاء من حديث أبي هريرة بإسناد فيه سليمان بن أرقم وهو متروك كما في الأوسط للطبراني، وإسناد آخر كما في الكبرى للبيهقي في المغيرة بن موسى المزني. قال البخاري: منكر الحديث، وثقه ابن عدي، وجاء من حديث أبي موسى عند الطبراني في الأوسط، ومن طريق قيس بن الربيع وهو ضعيف، وقد خالفه الثقات في رواية عن أبي إسحاق، فإنهم يروونه بدون زيادة وشاهدين فهي زيادة منكرة، وجاء من حديث عائشة بإسناد فيه كذاب كما في السنن للدارقطني، وإسناد آخر ظاهر الصحة كما في صحيح ابن حبان، إلا أن زيادة وشاهدين ليست محفوظة، فقد ذكرها ما يقارب أربعة من الرواة على اختلاف في الرواية عن بعض في ذكرها، وخالفهم ما يقارب 19 راويا من الحفاظ والثقات ودونهم. وهذا الذي ذكرناه مختصر للبحث الذي حررناه بحمد الله في تحقيقنا مجلد 9 من فتح الباري، يسر الله طبعه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. حديث عائشة زيادة أيضا مشاهدين لم تثبت فيها، وهو الحديث الذي فيه أي امرأة تزوج بغير أن وليها، زيادة وشاهد عدل لم تثبت. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلا المهر ما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرج الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قال: أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وابن حبان وإسناده حسن، وقد أعل بأن الزهري وهو الذي روى الحديث سئل عنه فلم يعرفه، أجاب أهل الحديث بأن هذه ليست بعلة، فإن المحدث قد يحدث بالحديث ثم ينسى، والله أعلم. وقد حسن الحديث علامة الباني وعلامة الوادي رحمة الله عليهم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها ذكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة؟ على هذا شرط عند الجمهور، استدلوا عليه بحديث أبي موسى وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما المذكورين في الباب. قال ابن المنذر: لا أعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. قال الجمهور: فإن زوجت نفسها فزواجها باطل. وجاء عن بعضهم أنهم قالوا تأثم، والزواج موقوف على إجازة الولي، وهو قول ابن سيرين والقاسم والحسن بن صالح وأبي يوسف والأوزاعي. صحيح الأول أنه باطل، يجب تجديد الزواج وليس موقوفا على إجازة الولي. حديث عائشة فيه التصريح بأن النكاح باطل، أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل. وذهب أبو حنيفة إلى أن لها أن تزوج نفسها كما أن لها أن تبيع وتشتري، وهذا فيما إذا كانت رشيدة بالغة، يعني إذا كانت رشيدة بالغة لها أن تزوج نفسها، هذا من أقواله الباطلة. وعن مالك الرواية أن لها أن تزوج نفسها إذا كانت غير شريفة، الرواية المشهورة عنه على قول الجمهور. وذهب داود الظاهري إلى أنه يشترط في البكر دون الثيب لحديث: الثيب أحق بنفسها من وليها، أخرجه مسلم. والصحيح قول الجمهور للأحاديث الصريحة في ذلك، وقياس أبي حنيفة فاسد لمعارضته النصوص الصحيحة، وحديث الثيب أحق بنفسها أي في العلم لا في الولاية عند عامة أهل العلم، قد خالفه ابن حزم الظاهري ووافق الجمهور. خالف داود الظاهري، خالف صاحبه، إذن قول الثيب حق بنفسه بالاستئذان من وليه. وتستأمر يطلب منها الكلام بعكس البكر، إنما يستأذنها وإذنها صمات وصماتها سكوتها إذنها. قال تنبيه: استفاد من أحاديث الباب بيان شروط شرط من شروط صحة النكاح، وهو الشرط الأول أن يكون للمرأة ولي يتولى تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، من شروط صحة النكاح، هذا الشرط الأول سيمر علينا في أثناء دراسة الأحاديث الشروط الباقية، هذا الشرط الأول منها. المسألة الثانية: إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا فهل تطلق إذا أراد تزويجها لآخر؟ إذا أرادوا تزويجها لآخر، مذهب أحمد رحمه الله أنها لا تزوج من آخر حتى يطلقها الأول، يعني حتى على القول بأنه هو نفسه يرى أنها إذا تزوجت بغير وليها فنكاحها الباطل، لكن يرى أن يطلقها لتباح للآخر به بالإجماع، لأن على قول من الأقوال أنها ماذا؟ أن الزواج صحيح على قول بعض أهل العلم، فرى الإمام أحمد أنها لا تزوج حتى يطلقها الأول، لكن لو اعتبرنا في كل مسألة خلاف من خالف فيه إشكال، فالصحيح أننا نعمل بما رجح، العمل بما رجح، فالنكاح باطل بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل، وعليه فلا حاجة إلى طلاق ولا فسق، النكاح باطل من أصله. مذهب أحمد رحمه الله أنها لا تزوج من آخر حتى يطلق الأول أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ عليه الحاكم، لأنه نكاح وجد الاختلاف في صحته، هذا هو الضابط عند أحمد في مذهب أحمد، نكاح مجمع على تحريمه ما يحتاج إلى طلاق، نكاح اختلفوا في صحته فيطلق حتى تباح للأول بيقين على قال بإجماع، تباح للثاني بإجماع. قال ومذهب الشافعي أنه لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه نكاح غير منعقد كالنكاح في العدة. ويجيب بأن النكاح في العدة مجمع على عدم انعقاده، والصحيح هو مذهب الشافعي والأحوط العمل على مذهب أحمد والله أعلم، يعني يزاد عليه أن يكتب ورقة الطلاق حتى لا يأتي قاضي على مذهب آخر فيحاكمونه إليه، مع أن الأصل في القضاء أن القاضي الثاني لا ينقض حكم القاضي الأول في مسائل الاجتهاد. في مسائل الاجتهاد الأصل أن القاضي الآخر إذا جاء والقاضي الأول قد حكم بقضية على حكم معين فيه مجال للاجتهاد فلا ينقض حكم غيره، هذا هو الأصل. لكن إذا حصل الطلاق فإنه يخلص من هذا الأمر، يخلص من هذا الأمر وهو أحوط، لكنه ليس بشرط. فلو أن الرجل فر أو ذهب الأمر أن النكاح باطل من أصله. قال المسألة الثالثة، هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ عندك طيب الدليل حديث عائشة الذي في الباب، إن دخل بها فلها المار مستحلا كذا. قال المنصوص عن أحمد رحمه الله أن لها المهر المسمى، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها ولها الذي أعطاها بما أصاب منها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال بعضهم لها مهر المثل، ومذهب الشافعي ووجه من الحنابل، وخرج رواية عن أحمد لها المهر المسمى. وقال بعضهم لها مهر المثل، ومذهب الشافعي ووجه من الحنابل، وخرج رواية عن أحمد لأن العقد باطل فلا عبرة لما سمي به وتعطى مقابل الاستحلال. وقال أبو حنيفة لها الأقل من المسمى أو مهر المثل لأنها رضيت به إن كان المسمى هو الأقل، والأقرب إلى ظاهر الحديث هو القول الأول والله أعلم. ثم وجدت ابن القيم قد صح هذا القول كما في الزاد، فلها المهر حتى قول المهر ألف واللام المعهود المهر الذي دفعه ما يستعيده، فلها المهر بما استحل من فرجها. والرواية الثانية تبين أكثر، ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، فهو نص في المسألة. القول الثاني لها مهر المثل، يعني ما عاد في عبرة بما اتفقوا عليه في العقد، انظر مثلها بكم تمهر، لو كانوا قد اتفقوا على مثلا 500,000 ومثلها يمهر ب300,000 فقط في ذلك البلاد وفي تلك الموضع، فالقول الثاني يقول ما لها إلا 300 لأن العقد باطل، ما لا عبرة بما اتفقوا عليه، العقد النصبي باطل. مهر المثل أي كأنه لم يسمى، كأنه لم يحصل اتفاق، لأن الاتفاق جرى على عقد باطل فلا عبرة به. ولو كان أكثر من المهر من مهر المثل، يعني هذا على القول بأنه لا عبرة بما سمى، إنما العبرة بمهر المثل. والعكس مثلا لو اتفقوا على 300,000 ثم رأوا أن مهر المثل 500,000 القول الثاني يقولون يلزم 500 عبرة بما اتفقوا عليه وبما سمح. المثل الرابع إذا خلا بها ولم يدخل بها فهل لها شيء؟ أكثر أهل العلم على أنه ليس لها شيء إلا بالدخول بها، بخلاف مسألة الزواج الصحيح. الزواج الصحيح كثير من أهل العلم قال إذا خلا بها حصل لها النص الصحيح، إنما يحصل لها إلا نعم إذا خلا بها قالوا لها المهر كاملا جماعة من أهل العلم. الصحيح إنما يدخل ما تحصل على المهر كاملا إلا بالدخول. وإذا وفي الطلاق وفي النكاح الصحيح إذا طلقها بدون خلوة لها نصف المهر، وهذا ليس لها ذلك. قال أكثر أهل العلم على أنه ليس لها شيء إلا بالدخول بها. وعن أحمد رواية أن المهر يستقر لها بالخلوة قياسا على العقد الصحيح، والصحيح قول الجمهور. هذه مسألة ستأتي متى يستقر المهر، سيأتي معنا. كثير من أهل العلم قالوا يستقر بالخلوة وإغلاق الباب وإرخاء الستر، والصحيح أنه لا يستقر إلا بالدخول كاملا. وأما قبل ذلك فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر إن كان قد سمي، وإن لم يسمى فلها المتعة. وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المثل الخامسة ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.